الوجه الثاني يبدأ حالا، عنوان كاترمير، ولعل أقرب طبعة إلى الأصل هي طبعة المستشرق الفرنسي كاترمير التي نشرها في باريس عام 1858 و800 ألف، وقد ظهرت في 3 أجزاء متتالية. وفي نفس الوقت ظهرت طبعة أولى في البلاد العربية بإشراف الشيخ نصر الهوريني، طبعت بمطبعة بولاق عام 1857 و800 ألف. ورغم الجهد الذي بذله الشيخ الهوريني فإن طبعته أقل من الطبعة الفرنسية، وجميع الطبعات العربية فيما بعد كانت تعتمد على طبعة الشيخ الهوريني فقط. ورغم مرور أكثر من 100 عام على ظهور الطبعة العربية الأولى للمقدمة ثم لباقي تاريخ ابن خلدون، فإن أي طبعة ليست صالحة من النواحي العلمية والمنهجية والتاريخية. وقد علمنا أن البحاثة المغربية الكبيرة الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي قد أشرف على الانتهاء من تحقيق مقدمة ابن خلدون بعد أن راجعها على جميع النسخ الهامة في العالم. ونحن نستبشر خيرا بهذا العمل العلمي العظيم، خصوصا وأن الأستاذ الطنجي سبق أن رأينا جهوده العلمية نحو ابن خلدون حين نشر من كتاب العبر الجزء الخاص بترجمة ابن خلدون وسماه التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. ونعود إلى عرض كتاب الدكتور بدوي عن مؤلفات ابن خلدون، فنذكر أنه ختم كتابه بالحديث عن آخر كتاب ألفه ابن خلدون، وهي رسالة صغيرة عن جغرافية بلاد المغرب، وضعها في دمشق بطلب من الفاتح المغولي تيمور لانك. وكأن الدكتور بدوي لم يرد أن ينتهي من كتابه دون أن يطعن في ابن خلدون، شأنه في ذلك شأن طه حسين وغيره من كتاب الشرق. وعلى نفس الوتيرة راح يطعن في أخلاق ابن خلدون وفي وطنيته بسبب هذه الرسالة الصغيرة، برغم أنها مفقودة ولا يعرف أحد محتواها. وبعد حديثه عن هذه الرسالة تعرض إلى إشعاع فكر ابن خلدون وأثره في من تتلمذ عليه أو نقل عنه، وختم كتابه بنقل نصوص في أخبار حياة ابن خلدون وآراء معاصريه عنه مثل ابن الخطيب وابن حجر والسخاوي وغيرهم. ونفس العمل كان قد قام به محمد عبد الله علان في كتابه عن ابن خلدون منذ 30 عاما، وتحدث بدوي بعد هذه النصوص عن المدارس التي علم فيها ابن خلدون أثناء هجرته وإقامته في مصر. وانتهى الكتاب بثبت عن الكتب والدراسات التي كتبت عن ابن خلدون باللغات العربية والأجنبية، ورغم اتساع الاستقصاء والتحري في استيعاب جميع ما كتب عن ابن خلدون، فقد فات الدكتور بدوي عدد غير قليل من الدراسات العربية والأجنبية، خاصة ما كتب ونشر في تونس والمغرب العربي، كما فاته أن يشير إلى جهود غيره من الباحثين عربا وأجانب في وضع مثل هذه الفهارس الببليوغرافية. ومهما يكن من أمر، فإن كتاب الدكتور بدوي كتاب قيم جدا، يغني المكتبة العربية ويزيد في تعبيد الطريق أمام الدارسين والباحثين لحياة وتراث ابن خلدون، وخاصة طلاب الجامعات وأساتذتها، وهو بلا شك يسد فراغا كبيرا في اللغة العربية التي تشكو مر الشكوى من عقمها وجذبها من الفهارس والمراجع المفهرسة عن الأشخاص أو العلوم أو العصور التاريخية وغيرها من حقول المعرفة والثقافة العربية. ونختم حديثنا عن مؤلفات ابن خلدون بما ختم به المؤلف الفاضل تصديره للكتاب، حين دعا إلى تحقيق مؤلفات ابن خلدون وضبط نصوصها قبل القيام بأي عمل آخر، وقال: حتى إذا ما تحقق النص واستبانت المصادر أمكن وضع معجم بألفاظه واصطلاحاته، فتتهيأ بهذا كله الأداة الضرورية لفهم هذا المؤرخ الفيلسوف الاجتماعي العظيم الذي أنتج كما يقول توينبي أعظم كتاب من نوعه ألفه إنسان في أي زمان أو مكان. انتهى كتاب العرب وابن خلدون، تأليف أبو القاسم محمد، الناشر دار مكتبة الحياة. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت، وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية، نقدمها من كتاب يوم القادسية تأليف خليل هنداوي. ماذا حل بالعراق؟ راح المثنى بن حارثة بعد أن شيع خالد بن الوليد وصحبه يجمع من تبقى من جند وهو يداوي الأعاجم بهذه الفئة القليلة، وكان الموقف الأخير في أرض العراق على هذه الصورة. أخذ الفرس يجمعون كلمتهم ويحشدون الجيوش الكفيلة بإبادة العرب، وبينما كان الفرس إلى تكاثر كان العرب يقلون عددا من قطاع المدد عنهم وعصيان أهل البلاد التي افتتحوها ممن كان له عهد أو ممن لم يكن له عهد. كتب المثنى بذلك إلى عمر بن الخطاب الذي تولى الخلافة بعد أبي بكر، وأنبأه أن العرب على خطر، وفي الوقت نفسه خرج المثنى مع حاميته حتى نزل بذي قار، ولم تكن ذو قار اسم موضع فقط، بل كانت رمزا خالدا لأول انتصار حققه العرب في الجاهلية على الفرس. وكأن المثنى أراد أن يتفاءل بهذا الاسم، ولعل القدر ينتقم لهم من الفرس في هذا الموضع نفسه كرة ثانية. ثم جاءه كتاب عمر وفيه: أما بعد، فخرجوا من وسط الأعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم، ولا تدعوا في ربيعة أحدا، ولا مضر ولا حلفائهم من أهل النجدات ولا فارسا إلا اجتلبتموه، فإن جاء طائعا فأهلا، وإلا فاحشروه واجلبوه كرها، واحملوا العرب على الجد إذا جد العجل، والقوا جدهم بجدكم. إنها شبه دعوة إلى تجنيد العرب تجنيدا إلزاميا في معركة حياة أو موت. ففرق المثنى جنده في مياه العراق عليها قبائل عربية، ينظر بعضهم إلى بعض ويضيف بعضهم بعضا في الملمات. كان ذلك في السنة الثالثة عشرة من الهجرة، وفي هذه السنة نفسها كتب عمر إلى عمال العرب في القبائل: لا تتركوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه، ثم وجهتموه إلي والعجل العجل. ومضت الرسل إلى العمال، وأخذت القبائل من كانت طرقها على مكة والمدينة تتجمع في مكة، ومن كان من أهل المدينة وعلى حدود العراق يتجمع في المدينة، وأما من كانوا أسفل من ذلك فانضموا إلى حامية المثنى. ودع عمر لو يخرج بنفسه. وفي مطلع السنة الرابعة عشرة للهجرة خرج عمر حتى نزل موضعا على طريق العراق، فعسكر به ولا يدري الناس ماذا يريد، أيسير أم يقيم؟ سأله عثمان بن عفان: ما الذي تريد من خروجك يا عمر؟ فنادى عمر: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس سألهم في من يسير على رأس الجيش إلى العراق، فقال العامة: سر وسر بنا معك. فدخل معهم في رأيهم، وكره أن يتركهم إلا أن يغيروا رأيهم بأنفسهم، وقال لهم: إذا استعدوا وأعدوا، سائر معكم إلا أن يجيء رأي هو أفضل من رأيكم. ثم جمع أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي وأعلام العرب فقال: أحضروا من الرأي فإني حائر. فاجتمعوا كلهم على أن يبعث عمر رجلا من أصحاب الرسول ويقيمه في المدينة ويرميه بالجنود والمدد، فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد ويريدون، وإلا انتخب رجلا آخر وجمع جندا آخر، وفي ذلك ما يغيظ العدو ويشد أزر العرب حتى يجيء نصر الله. فنادى عمر مرة ثانية: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إليه وقام فيهم خطيبا وقال: إن الله قد جمع على الإسلام أهله، فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا، وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا، وأمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم، والناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما داموا مجتمعين عليه راضين به. إنما كنت كرجل منكم ومعكم حتى صرفني ذوي الرأي منكم عن الخروج، فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا غيري، وقد رجحت هذا الأمر بعد تفكير طويل. ونهض عبد الرحمن بن عوف وقال: بأبي أنت وأمي، هذا هو الرأي الصحيح، أقم وابعث جندا، فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم خشيت ألا يكبر المسلمون بعدك. وهكذا انتهى رأي عمر إلى البقاء في المدينة. الأسد في براثنه. ومن هو ذلك الرجل الذي ينهض لهذا الأمر العظيم؟ ما كاد عبد الرحمن بن عوف ينتهي من كلماته حتى جاء كتاب سعد بن أبي وقاص أحد عمال عمر يعلمه بأنه انتخب له 1000 فارس من ذوي الرأي والنجدة، ممن له سلاح أو فرس، كلهم له نجدة وبأس، وصاحب رأي وعزيمة، يحوط حريم قومه ويمنع عنهم. فما إن سمع عبد الرحمن باسم سعد حتى قال: لقد وجدته، لقد وجدته. فقال عمر: من هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص. فوافق عمر على رأيه وأرسل إلى سعد فقدم عليه وأمره على حرب العراق، وأوصاه بهذه الوصية: يا سعد، لا يغرنك من الله أنك خال الرسول وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، وشريفه ووضيعه عند الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفضلون بالعاقبة ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزمه فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ساء عملك وكنت من الخاسرين. ثم جمع عمر من اجتمع عنده من الجند وسلم سعدا الراية، وقبل أن يسرحه دعاه فقال: يا سعد، إني وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتي، واعلم أن لكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما أصابك أو أنابك، واجتمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين، في طاعته وفي اجتناب معصيته، أحب جندك يحبوك، ولا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس الذين يعملون معك، والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. وأمر سعدا بالسير، كلاهما يريد الآخر، ونزل سعد موضعا قريبا من الكوفة، وتفرقت الجنود فيما حوله من مياه وهو ينتظر اجتماع الناس وأمر عمر. أرسل سعد إلى المثنى بن حارثة أن يوافيه إلى منزله، وكان مع المثنى 8000 من قبائل ربيعة ممن بقي بعد خروج خالد بن الوليد من أرض العراق، وممن بقي يوم الجسر. وبينما الناس كذلك، سعد يرجو أن يقدم المثنى، والمثنى يرجو أن يقدم عليه سعد. مات المثنى من أثر جرح بليغ أصابه في معركة الجسر. ثم كتب سعد إلى عمر يخبره بمنزله وبمنازل الناس، فجاء جوابه: انزل القادسية وابنم إليك المغيرة بن شعبة، واكتب إلي بالذي يستقر عليه أمركم. فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه وإلى رؤساء القبائل فأتوا، وأنزل الناس منازلهم وعبأهم، وأمر أمراء الجند، ووضع على الرايات رجالا من أهل السابقة إلى الإسلام. ولما فرغ سعد من تعبئته وأعد لكل شيء عدته، كتب بذلك إلى عمر ولبث مكانه ينتظر الجواب. وصية حية. وقبل رجوع الجواب من عمر، قدم المعلى بن حارثة ومعه سلمى زوجة المثنى، يحملان إلى سعد وصية المثنى إليه قبل موته. فتح سعد الوصية وقرأها بإمعان: يا سعد، لقد حال الموت بيني وبينك، وقد كنت أشتهي أن أموت بين يديك مجاهدا. لا تقاتل عدوك من أهل فارس إذا اجتمع أمرهم في أرضهم وديارهم، بل قاتلهم على حدود أرضهم بين أدنى حجر من أرض العرب وأدنى حجر في أرض العجم، فإن ينصركم الله عليهم ملكتم ما وراءهم، وإن تكن الأخرى انسحبتم إلى قبائلكم، ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم. ولما انتهى سعد من قراءة وصية المثنى ترحم عليه كثيرا وقال: لقد فقدنا المثنى، ونحن أحوج ما نكون إليه رحمة الله عليه، لقد كان مقاتلا شجاعا وقائدا بصيرا بالأمور. ثم أبقى سعد المعلى بن حارثة على عمله، وأوصى بأهل بيته خيرا، وخطب سلمى زوجة له بعد أن أصبحت بعد المثنى وحيدة. رأي عمر يوافق رأي المثنى. ثم قدم على سعد كتاب عمر بمثل رأي المثنى إذ قال: أما بعد، فسر بمن معك من المسلمين وتوكل على الله، واستعن به على أمرك كله، واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهم وافرة وبأسهم شديد، وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدؤوهم الشد والضرب، وإذا انتهيت إلى القادسية، والقادسية باب فارس في الجاهلية، فالزم مكانك ولا تبرح، فإذا أحسوك رموك بجمعهم وخيلهم ورجلهم، فإن أنتم صبرتم بعدوكم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا، وإن تكن الأخرى انسحبتم إلى صحرائكم، ثم كنتم عليهم أجرأ وبها أعلم، وكانوا عنها أجبل وبها أجهل، حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. فسار سعد على تعبئته إلى حيث أمر به عمر، والكتب بينه وبين عمر متواصلة. وفد عربي إلى كسرى. أقام سعد بالقادسية شهرا لم يجد فيه من أعدائه أحدا، ثم بعث جواسيسه إلى أهل الحيرة ليعلموا له خبر أهل فارس، فرجعوا إليه بالخبر بأن يزدبرد الملك قد ولى رستم عظيم قواده حربهم وأمره بالعسكرة، فكتب بذلك إلى عمر فدعاه إلى أن يبعث إلى الملك رجالا من أهل الرأي والجلد والمهابة يدعونه إلى المناظرة. نفذ سعد أمر عمر وبعث من اختارهم من رجاله دعاة إلى الملك وأنفذهم إليه بالمدائن، فلما دخلوا عليه جعل الترجمان بينه وبينهم فقال: سل هؤلاء ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا وغزو بلادنا، أمن أجل أن تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فقال النعمان بن مقرن لأصحابه: إن شئتم أجبت عنكم ومن شاء الكلام منكم فليتكلم. فقالوا: بل تكلم أنت، كلامك كلامنا. فقال النعمان: أيها الملك، إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق، ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، ونحن ندعوكم إلى ديننا، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فالقتال بيننا وبينكم. فقال يزدبرد الملك: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا غاراتكم، فإن كان غرور لحقكم فلا يغرنكم ذلك منا، وإن كان الفقر والجوع دعاكم فربنا لكم قوتا يكفيكم، وأكرمنا وجوهكم وكسيناكم وملكنا عليكم ملكا وترفق بكم. فسكت القوم عن الجواب، ثم قام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن عالما بها، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، وأما المنازل فهي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وجلود الغنم، كان ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويذير بعضنا على بعض، فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وبيته أعظم بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وهو بنفسه كان أفضلنا في الحال التي كنا عليها، وأصدقنا وأحلمنا، فدعا إلى الأمر، فقال وقلنا، وصدق وكذبنا، فلم يقل شيئا إلا كان، فقذف الله في قلوبنا التصديق له، واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. قال لنا: إن ربكم يقول: إني أنا الله وحدي لا شريك لي، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء، وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل، فاختر إن شئت الجزية وأنت ذليل، وإن شئت فالسيف، أو تدخل في ديننا فتسلم. فقال يزدجرد وقد غضب غضبا شديدا: لا تستقبلني بمثل هذا، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم التفت يزدجرد إلى رجاله وقال: ائتوني بحل من تراب واحملوه على ظهر أشرف هؤلاء، ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن. ثم قال لرجال الوفد العربي: ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم قائدي رستم حتى يدفره ويدفنكم معه في خندق القادسية، ثم أورده بلادكم حتى تشهدوا من الهول ما لم تشهدوه من قبل. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم، ثم قال عاصم وهو يريد أن يكون حمل التراب نصيبه: أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء، فضع الحمل على عنقي. فقال الملك: أكذاك هو؟ قال: نعم. فحمله على عنقه فخرج به من الإيوان حتى أتى راحلته فحمله عليها، ثم أسرع في السير حتى دخل وصحبه على سعد وأخبروه الخبر، فقال: أبشروا، فقد أعطانا الله مفاتيح ملكهم. وأخذ العرب يزدادون في كل يوم قوة، ويزداد عدوهم في كل يوم ضعفا. ذهب القوم بأرضكم. اشتد ما صنع المسلمون وما صنع الملك على جلساء الملك، وجاء رستم يسأله عما كان من أمره وأمرهم وكيف رآهم. فقال الملك: ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء الرجال الذين دخلوا علي، وما أنتم بأعقل منهم ولا بأحسن جوابا منهم. ثم أخبره بما تكلم وبما تكلموا، وقال: لقد صدق القوم، لقد وعد القوم أمرا سيدركونه أو يموتون عليه، على أني قد وجدت أفضلهم أحمقهم، فقد ذكروا الجزية فأعطيته ترابا فحمله على رأسه فخرج به، ولو شاء اتقى بغيره، وأنا لا أعلم ماذا يريد. فقال رستم: أيها الملك، لم يكن هذا الرجل بأحمقهم، وإنما هو أعقلهم، لأنه أراد أن يفتدي قومه بنفسه ويتفاءل بما حمل. وخرج رستم من عنده كئيبا غضبان، فبعث رسولا في أثر الوفد وقال لرجال حاشيته: إن أدركهم الرسول تلافينا أرضنا، وإن لم يدركه سلبكم الله أرضكم وأبناءكم. فرجع الرسول من الحيرة ولم يدرك أحدا من رجال الوفد، فقال رستم: إذا ذهب القوم بأرضكم. انتهت هذه المادة الإضافية من كتاب يوم القادسية، وبها ينتهي التسجيل على هذا الشريط، مع تحياتنا لكم.